المسلم، ولا يخفى على شريك علمه ما للعلم الشرعي ونشر بين الناس وتحريكه الى الناس من الفوائد والثمرات العظيمه على الانسان وحده وعلى مجتمعه. ونلتقي هذه الليله مع الشيخ الفاضل والاخ الفاضل والدكتور منصور في ناصر الخالي ليتكلم بهذا العلم في هذا الموضوع، ونترك له المجال، نسال الله عز وجل ان يوفقه ويسدده وان تكون له المجال. فليتفضل مشكورا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فبعد شكر الله عز وجل نشكر فضيلة الشيخ بندر على جهوده حفظه الله تعالى في هذا المسجد وفي غيره، وذلك في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعماله وأعمالكم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. ثانيا، أنبه على أن هذه الكلمة لا أقول المحاضرة ستكون مختصرة حتى تكون أدعى لقبول السامع، وكذلك لا يمل الجلس. وإن كان هذا الموضوع إخواني حفظكم الله تعالى موضوع مهم، وقد لا أقول ينسى، قد يتغافل عنه كثير من الناس خاصة في أسئلة وفرة المادة والمال، لأنه كلما انغمس الناس في هذه الدنيا حصل لهم شيء من الغفلة فيما يتعلق بعلاقتهم مع الله عز وجل. وعلى رأس ذلك العلم الشرعي، لأنك لا تستطيع يا عبد الله أن تتعبد الله عز وجل إلا بعلم. فالعبادة من غير علم توقعك في الهلاك والعياذ بالله. فهناك أقوام قد ضلوا بسبب عدم العلم، وإن كانت النية صادقة وإن كانت النية خالصة، ولكن لم يكن لهم علم كيف يتعبدون الله عز وجل. أختصر الكلام في وقفة بإذن الله عز وجل، وأعي ألا أكون ممن يطيل في هذه الكلمة بحول الله عز وجل. الوقفة الأولى المتعلقة بهذا العنوان الطويل الذي يحتاج إلى محاضرات، لا أقول كلمة قصيرة ولا محاضرة، بل إلى محاضرات حتى نعي أهمية هذا الوقفة الأولى إخواني، لا بد أن نعلم أن النصوص الشرعية التي جاءت أو جاء بها الإسلام سواء في كتاب الله عز وجل أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بنفع العلم ونفع أهل العلم، هي بالعلم الشرعي خاصة. لا يعني ذلك أن العلوم الدنيوية ليست بممدوحة، ولكن نتكلم عن النصوص الشرعية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا المقصود به العلماء، لا المقصود بهؤلاء العلماء، وإن كان يدخل علماء الدنيا إذا أخلصوا نيتهم لله عز وجل في شيء من ذلك، ولكن المقصود في نصوص الكتاب والسنة في مدح العلم ومدح أهل العلم هم العلماء في دين الله عز وجل. نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، كذلك نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس فضل علم السلف على الخلف، وكذلك نبه على ذلك الذهبي في كتابه الصغير حجم الكبير علما زغل العلم، وغيره من اهل العلم. ولذلك كل نص اذا اردت ان تعرف معناه الصحيح الذي امتدح الله عز وجل به العلم واهل العلم هو العلم الشرعي اولا ولا شك في ذلك، لاننا سندخل باذن الله عز وجل في المقدمه الثانيه وهي فضل العلم. ما هو فضل العلم؟ فضل العلم يعني يكفي ان العلم مشروع انه تركه النبي صلى الله عليه وسلم. الانبياء لما ماتوا لم يتركوا دينارا ولا درهما يرتسم عليه المرء. نحن اذا متنا قد يكون معنا اموال، قد نترك اموالا كثيره، قد نترك اموالا قليله، من الذي يقتسمها؟ يقتسمها المرء. بينما الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم اذا تركوا شيئا من المال فها صدقه. انما تركتهم وميراثهم هو العلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ان الانبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما انما ورثوا ما دخل العلم. ولذلك في يوم من الايام دخل ابو هريره رضي الله تعالى عنه سنته. وانظروا الى كيفيه حجه الصحابه ودعوه الصحابه الى العلم الشرعي. دخل ابو هريره رضي الله تعالى عنه يوما سنته وجد الناس يتفايحون، فقال: هل لكم أن تذهبوا وتأخذوا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأين لك يا أبا بكر؟ قال: هم أولئك في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب القوم صراحا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الخير العظيم الذي يحصل لك يا عبد الله إذا جئت إلى بيت من بيوت الله عز وجل. يا أخوان انظروا إلى تأثير، قد تكون تربيت مع اصدقاء وهؤلاء الاصدقاء لا يعرفون المسجد، قد يكون من اهل بيتك من هو كبير في السن ابنك اخوك لا يعرف المسجد ولا يعرف ان يصلي بعيد عن المسجد. انظر الى قول الله عز وجل انه جعلك تاتي الى هذا المسجد باختيارك ولا امري لك، والله فضل من الله عز وجل. قال: هؤلاء يقتسمون تركة النبي بيرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فخرج الناس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينتظرهم عند باب المسجد. قال: يا أبا هريرة، لم يجد شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا وجدت؟ قال: وجدنا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتكلمون في الحلال والحرام، مثل المحاضرات اللي فيها الفقه والعقيدة وغير ذلك. يتعجبون لم يجد شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يا عبد الله اذا كنت ممن تطلب العلم الشرعي فاعلم انك تقتسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فخرا وكفى بذلك فخرا. انظر الى قول العلم الشرعي ان الله عز وجل لم يامر محمدا صلى الله عليه وسلم بالازدياد بشيء الا بامر. هل تعلمون آية عليم أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالازدياد في شيء إلا في شيء واحد غير العلم؟ لا يعلم. وقل ربي ما لا يخاف، حرم في القلب. وقل ربي ماذا؟ وقل ربي زدني علما. لم يقل زدني مالا، زدني من علوم التجارة، زدني مالا، اجعلني من أعلى مناصب الأرض كلام الله. الأمر الوحيد الذي أمر الله عز وجل نبيه به يسأل الله عز وجل بالازدياد من هذا العلم الشرعي. إذا عرفنا يا اخوان نصوص كثيرة لا نريد الاختصار، إذا عرفنا ذلك فنعرف والله المفهوم من الذي قد يتوفر له طلب العلم الشرعي ويستطيع أن يطلب العلم الشرعي ويطلب العلم الشرعي ويطلب علم الشرعي. تخيل العلم الذي يمتلكك الله عز وجل به أن تتركه باختيارك. ولذلك من الأمور وقد نبه على ذلك ابن باز رحمه الله تعالى أن كثير من الناس إذا رأوا من أبنائك ذكاء وحدقا ودرجات عالية في دراستهم وجهوا إلى الطب وإلى الهندسة وإلى الآخرة، وهذا والله من الأمور آخر. بل إذا رأيت من أبنائك من هو ذكي ومن هو ذكاء ومن هو جيد في دراسته وجهه الى علم الشريعه فلا يملك حاجه الى هؤلاء العلماء الذين يوصلون الناس بامور دينهم. نعم من يطلب الطب كثير ومن يطلب الهندسه كثير، فلماذا لا توجه اعز الناس اليك الى قرب العلم الشرعي؟ لم يستطع ان يدخل الجامعات او الكليات او غير ذلك فدروس العلم ولله الحكم في المساجد وفي غير المساجد، ولكن اسال عمن يعطي هذه الدروس وعمن يدرس، هل هو ثقه في دينه حتى لا يقع الانسان او كهذا الطالب في امور قد توقعه في البدعه والعياذ بالله. الموقف الثالث، المقصود من العلم ليس هو ذات العلم وليس هو الفخر على الاخرين وليس هو الرياء وليس هو السمعه، المقصود الأول من العلم هو العمل، هو العمل. كثير من الناس قد يطلب العلم وقد يتعلم الآن بعض المعلومات خاصة في سهولة التقاط المعلومة، هذه الأجهزة جعلت المعلومة سهلة، ولكنه يرتبط هذه المعلومات بما يريد أن يباهي به الآخرين، يريد أن يناقش، يريد أن يجادل به السباهة بالمجاز، وهؤلاء وتعرفون ولا يعرفون، ولكن اجعل علمك الذي تعلمه سواء اخذته من شيخك، من النت، من الكتاب، من الشيخ الذي تسمعه، اجعله خالصا لوجه الله عز وجل، واجعل عندك ان تعمل بهذا العلم. يقول الله عز وجل محذرا الذين لا يعلمون بعلمهم، يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فقط يقول يجلس في المجالس، تعرف الحكم الفلاني، تعرف الحكم الفلاني، ويسبح فلانا ويتكلم على فلان وهو لا يطبق هذا العلم. وانا اذكر احدا يذكر لاحد الاصدقاء احد من يعرف في القراءات ويعرف القراءات جميعا سواء كانت المتواتره او الشاذه، كان يستهزئ في قراءه احد القراء، احد القراء الحرم المكي، حتى قال نفسه أو صوته بالقراءة هكذا، وأغلق أنفه وبدأ يكرر هذه الآيات. انظر يا أخوان، فقال له هذا الذي يعرفه قال بودي أن تقرأ الآية، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وتطبقها عمليا، لا فقط تلاوة العمل على لسانك. فلذلك المقصود الأول من العلم أن تكون عاملا بعلمك الذي تعلمته. الوقفة التي نريد أن نتوسع شيئا فيها وهي الوقفة التي عليها مدار الكلام، وهي أهمية تعلم العلم الشرعي على الفرد وعلى المجتمع. تعلمون إخواني أن المجتمع في بضع أفراد، فإذا تأثر الفرد والفرد الآخر والفرد الآخر والفرد الآخر أصبح جميع المجتمع متأثراً بهذا العلم الذي تأثر به الدين الإسلامي، ولله الحمد لم يترك شيئاً إلا وتكلم به، سواء كان في الأمور العامة أو الأمور الخاصة، الأمور المجملة أو الأمور المفصلة. علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع الآخرين سواء كان مع الأب، مع الأم، مع الذي تبيع وتشتري معه، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الحاكم، علاقة الحاكم مع المحكومين، كل هذه الأمور وهذه العلاقات جاءت فيها شريعتنا وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نطبق تطبيقا عمليا استقرار النفس، كثير من الأسر وكثير من العبارات قد تتصل هذه المرأة وتقول زوجي فيه ما نفس لا يرمي، رجل يقول عندي أخي فيه كآبة، فلان فيه وفيه، ولذلك قال لو تسألون انتشر في عيادات النفسية، ما هو السبب؟ والله أعلم السبب الأول هو البعد عن شريعة العالم، هذا هو السبب. ولذلك لو كان القرب من الله عز وجل من البشر لارتاح نفسه. النبي صلى الله عليه يا بلال. إذا أردنا أن نرتاح أن نصلي كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطبق كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لا ندخل مع الإمام وإذا طال يعني أطال في آية حصل لنا اليأس وحصل لنا الوزن، يمكن كلمنا الإمام وقلنا لا تطيع يا إمام أنا تعبان وأنا كذا، تجد أحدهم قد يجلس في المجالس للساعة ولكن إذا وقف في الصلاة نجد، تجد أحدهم يجلس في الديوانيات من بعد صلاة العشاء إلى المغرب لا ينام من اليقين والسؤال وغير ذلك، ولكن إذا جلس في المحاضرة كأنه أقام كأنه أقام، هذه مرض. ولذلك لو أننا عالجنا أمراض القلوب لوالله حصل العلاج، لأن أمراض القلوب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وأكثر أمراض القلوب لا يشعر بها أصحابها، أمراض الحسد 30 أصحابهم يحسدون ولكن لو سألت تحسد الناس أنا الأحسد مستحيل، تعرف كم الإنسان ترى الله في العافية عين حار ولكن هو في خاصة نفسه لا يمكن ذلك، تجد أنه يحسد الناس ويصيب الناس بالعين ولكن في خاصة نفسه لا يشعر بأنه مصاب بهذا المرض والعياذ بالله، ولذلك لا بد علينا من علاج أمراض القلوب أولا. حتى أذكر لكم شيئا من النصوص التي أتينا أو أتتنا من رب العالمين، سواء كانت في العلاقات بين الآخرين، ونحن إذا أصلحنا هذه العلاقات أصبح هناك أثر هذا العلم على الفرد، ومن ثم تأثر المجتمع بهذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا واحدا، ثم هل الأقرب الناس إليه، ثم هل الأقرب فالأقرب وهكذا، لا تقل أن الوحي ما لا تفعل إلا الله، بل لو أنك ابتلأت بنفسك ثم نصحت من هم أقرب الناس إليك، ثم الناس بدأوا يتناصحون بتعلم العلم وتطبيق العلم العمل على أنفسهم لكنا في خير وسعادة ولله الحمد. من هذه الأمور التي جاءت بها الشريعة والنصوص كثيرة، بل أنا لو أردت أن أسرد كل نص شرعي سواء كان من الكتاب أو من السنة لقلنا له أثر على الفرد وعلى المجتمع. انظر إلى الشريعة السلفية، التعامل مع الوالد، كلنا نعلم أن الله عز وجل قد وصى بوالده وبوالديه إحسان، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، انظر إلى التعامل الحسن. لو أصبحت العلاقة بالتواصي الطيب من الأولاد تجاه الأبوين حصل هناك أثر عظيم في الأسرة المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأولاد بآدابهم الخاصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوصى أبواب الجنة، تريد الجنة استوصي بأبيك. إذا هناك نصوص من العلم الشرعي تطبقها على نفسك عمليا، انظر إلى الاستمرار في النصوص. الآن في المحاكم يا أخوان تجد قضايا بين الأبواب وابنها وبين الابن وابيه، اسال ولم تسمعوا اسال تجدون اثنان القضايا، والله لو حكمنا شرع الله عز وجل لغلت هذه الخلافات الكثيره، بل تجد البيت الواحد بما في نساء كثير بين الاخ واخيه، الاخ واخته، الاب يرى ابناءه يتصارعون على اموال على امور داخله، ولكن لو اننا رجعنا الى دين الله عز وجل والى العلم الشرعي وطبقناه عمليا لقلت هذه الخلافات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلاقه بين الاولاد والاباء الوالد اوسط اصحاب الجنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى التوجيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا مستحيل، انا كبار السن انظروا الى ابنائكم وبناتكم والله لن يجزيكم شيء، ترى علاقة الوالد وتعلمون من الأب أو لا، يعني الوالد يبني كل حياته لأجل ابتسامة الوالد والبنت، ويريد منه أن ينشأ نشأة طيبة، ولكن قد يكبر هذا الرجل ويصبح في سن كبيرة يمكن الأولاد ما يزورون إلا في الأسبوع المرة أو يجلس مع أبيه في اليوم خمس دقائق ويشعر بها كبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا في حالة. متى يا أخوان تعرفون حالة؟ تخيلها الولد لن يجزي أباه والده بشيء مهما عنه، لو أنه لا يحمله على يده ويذهب به إلى المسجد لن يجزي. وتذكرون الحادثة التي حصلت لي ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رجل جاء من اليمن وهو يحمل أمه على كتفيه وكان يطوف بها حول الكعبة، يقول أنا لها بعيرها المذلل. انظر ويقول يحمل. فلما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا ابن عمر أرأيتني جزيتها؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفراتها، يعني بفضة حين ولا لا بضرب بزفرة من زفرات. ولكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد ما إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حاله وجده مملوك، مملوك يباع ويشترى، ووجدته واشتريته واعتقته فقط. حاله بقية الأمور فاجتهد. انظر إلى النص وفي العلاقة بين الولد ووالده ووالدته. من الأمور التي جاء بها الشريعة والعلم الشرعي حتى يكون له أثر على الفرد وعلى المسلم، تكون الأسرة المسلمة، والأسرة المسلمة هي وحدة بناء يضم هذا المجتمع الكبير. العلاقة مع الزوجة، يوصي الله عز وجل وعشرتها بالمعروف. كم من رجل لا يعرف عن زوجته شيئا إلا وقت النوم، لا يلبي طلبات ولا شيء، عندها معاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل التمكين، للعلاقة بين الرجل وأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهل التمكين للعلاقة. العلم الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا في النساء خيرا. يقول كلها وصيت كذلك من قرب الزوجة إلى الزوج حتى تضل النزاعات والخلافات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صدق ربها صامت شهرها وأطاعت زوجها، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور من أي أمور من الجنة شاف. انظر إلى التوجيه وإلى هذا العلم. لو طبقنا هذا التطبيق العملي لقلت النزاعات بين الأسر. انظر إلى المحاكم أيضا الآن، شياطين الإنس الذين يستغلون ضعاف النفوس للنساء وغير النساء فقط بمجرد أن تأتي وتقول بيني وبين زوجي مشكلة تلقفوها. لم أسمع فقط سمعت، لم أسمع لواحد من هؤلاء قال لا أصبح، بل بمجرد أن تأتي وتدخل قال نعم أنا لك، تريدين كذا وتريدين كذا وتبدأ وينجدك. والله عز وجل يقول والصلح خير، ويقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. علم شرعي وقدرنا لا قلة القيامة. لو أن كل واحد يعني غضب عمن أمامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يغضب مؤمن مؤمنا إن كره شيء التي هي بناء المشاكل. والحديث في العلاقه الصوفيه طويل. كذلك من الامور مع الاولاد، قد تتكلم من الاولاد الى الاباء، من الاباء الى الاولاد. يجب عليه على الاباء والامهات ان يربوهم التربيه الحسنه، بل ان يحسنوا في اختيار اسمائهم، بل ان يحسنوا في اختيار امهاتهم قبل ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول. تجيب الآباء والأمهات إلى رعيتهم. من النبوة الشرعية التي له أثر على الأمراض وعلى المجتمع صلة الرحم، صلة الرحم التي تكاد الآن يعني بدأت تتمطع. من قبل كان البيت الصغير يحوي أسر، كيف كان البيت الصغير البيت الشعبي الصغير كان صغير عدة أسر، تجد النساء كلهم في مكان واحد، النساء كلهم يجتمعون في مكان واحد، اللي على الأرض واللي تطبخ واللي تسوي واللي كذا. القلوب متآلة، انتشرت هذه المادة بين أيدينا، أصبح يعني هناك قطيعة للرحم، لا تزورني إلا باتصال ولا أذهب إلا باتصال. صار الذي يأتي ويزورك لا بد من موعد قبل ذلك، تعرفون المحصل وموجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا قد تصل غيرك وغيرك لا يصلونك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلت. بعض الناس يقول فلان ما زول، انا راح ازول. اذا اردت ان تطبق العلم الشرعي والعمل عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس الواصل بالمكافئ، يعني بزول بزول. الواصل من هم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي اذا قطعت رحمه وصلت. وفي الحديث الآخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويرفعهم أتيهم وأزورهم فأحييهم. قال: وأحسن إليهم ويسيئون إليه. تخيل قد يكون لك قرابة يحسن إليك يسيئون إليك في فلان فيهم وفلان فيهم، وأن تحسن إليهم بالكلام في المال وغير ذلك. قال: وأحنوا عنهم ويجهلون عنهم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اتركهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسبهم المل. المل اللي هو الرماد الحار، يعني تنفخ به يعني أعينهم هذا الرماد، يعني أنت الذي لك الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا يزال معك من الله ظهير أي معاون ما كنت على ذلك، حتى لو فعل هذا الأمر استمر على صلاة الرحم. من الهموم والأمور كثيرة، التعامل مع الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وإلى التعامل. علم شرعي طبيعي. اسأل عن أحوال جيرانك قد ينقصهم شيء. آخر الشهر بعض من العلم قد يكون مديون يحتاج إلى بعض الهموم. نوع أكل، ماء، وغير ذلك، هذا هو شريحة. التعامل مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بالبر والحسن. الوفاء، وما أدراك ما الوفاء بالخطأ. لو تعلم لو نطبق ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في وفائه، قد يكون بينك وبين أخيك وصديقك وجارك وأهلك عشرة عشرين سنة، يمكن يحصل شيء واحد والله تنسى العشرة هذه كلها، وتجد عشرين سنة تضيع بمجرد خطأ واحد. المطعم بن عدي من كفار قريش كافر، يعني ليس مسلم، ولكن كان من الذين اجتمعوا من قريش فقطعوا يعني المقاطعه التي كتبها كفار قريش ضد بني هاشم لما كانوا في الشعب. كان ممن قطع هذه المقاطعه. وكذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف دخل في جبال المطعم بن علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف، فلما أراد أن يعود خشي من قريش أن يضربوه وأن يقتلوه، فدخل في جوار المطعم بن علي. ماذا فعل المطعم بن علي؟ جمع أربعة من أبنائه وأوقف كل واحد من أبنائه على ركن من أركان الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل لا يمسك احد شيء وهو داخل. في غزوه احد او في غزوه بدر في السنه الثانيه من الهجره انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وقتل كفار قريش والقاهم في البدر. انظر الى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك الوقت قد مات المطعم بن علي من الاشراف والمشرك والكافر بما يتحدث مخلد هذا امر اخر. ولكن نتكلم عن التعامل الدنيوي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كان المطعم بن علي حيا ثم سالني في هؤلاء نثنى لا اعطيتهم اياه وفاء لي لذاك الرجل. فلان كلمه واحده يمكن تتصل عليه ما يرد عليك ترسل له رساله ما يرد عليك تنسى كل العشق طبق وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه رضي الله تعالى عنها تقول: ما غلت على امراه كما غلت من خديجه وهي ماذا؟ وهي ميته. كان النبي حتى ان الذي تقول عائشه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي بالله ويقطعه ويوزعه الى صداق كما جاء في الحديث صداق الخديجه هي امي الى الوفاه زوجتي ماتت صديقاتها تعطيهم ذلك. من يفعل؟ انظر الى العلم والتطبيق العملي وقدر على الفرد وعلى المجتمع كبار وانتحار. يمكن من تموت الزوجه ينسى كل شيء اهم شيء يتزوجها ليس بحرام ولكن اين الوفاه الى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ تقول: والله يا عائشه لقد كانت وكانت وان لي منها رهت. كلام عظيم. انها كانت وكانت وان لي منها وهت. يعني ايضا والله لا انسى في هناك بيني وبينك كيف انسى؟ هل ياتي لي لحم ويضرب عنه؟ هل منا من وصلت؟ يعني صديقة هذه التي توفي مثلا توفي لك ابن عنده اصدقاء من خيرة الاصدقاء تتصل عليه يقول لي ايش رايك؟ تهمني حية تعطي هدية والعكس بالعكس من الصغير الى الكبير قد ننسى. بل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه راى اعرابيا انظر الى التعامل كيف اثره على الفرد والمسلم راى اعرابيا فنزل ابن عمر اليه فسلم عليه احسن السلام واعطاه حتى عمامته التي على راسه. فقيل لابن عمر من قبل العمامه يعني لا شك قال ابن عمر انه اعرابي ويرضى بقليل. فقال ابن عمر: ان والده كان من اهل ولد عمر. يعني ما هو هذا الرجل؟ والد هذا الرجل كان صديقا لعمر. انظر الى الرابطه القويه في المجتمع والكلام يقول على ذلك التهاني وقبول الدعوه وعدم التكلف ثلاثه فيه يعني في حديث واحد التهاني الهديه تعرفون عرض الهديه وقبول الدعوه وعدم التكلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت الى ذراع لاجبت ذراع فقط. بعض الناس ما يقبل العزيمة إلا وحاط لها المفاتيح الكثيرة. هذا أمر طيب إذا رجع إلى نفسه. ولكن هل يأمن نفسك لو عمل لك هذا الأمر؟ صديق لك إلى آخره وجمعك على شيء. يقول النبي وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. الآن انظر إلى التفكك الذي حصل في مجتمعاتنا بسبب التكلف الزائد. مرأة تزور مرأة لابد أن تشتري لها أقل شيء حلويات 50 درهم. ألا يؤدي ذلك إلى القطيعة؟ الحاصل ولا ما هو الحاصل؟ قل أنا ولدك لابد أن أشتري لها وكذا وكذا، نعم إذا استطعت الحمد لله. لكن لو أن الآخر لا يستطيع، لماذا الكلفة والقطيعة التي تحصل بين الأفراد؟ حقيقة أنا وعدتكم بعدم الإطالة والسلام والكلام فيه النصوص كثيرة جدا، ولكن كما وعدتكم وإلا بالنصوص والأمور كثيرة جدا. فالمسلمون على شروط، أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته العليا أن يجعلنا من المتحابين في ذاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ منصور على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة النافعة، نسأل الله عز وجل الإجابة في ميزان الحسنات أن يرفعنا بها وإياهم، ويترك المجال للأسئلة إذا كان فيه سؤال فليتفضل.
السلام عليكم.